حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تليت من سورة الأنفال، والحقيقة الوقت لا يسمح بتفصيلها كلها، لكن أكتفي بآية لشدة حاجة البشرية إليها، وفيها يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. ورب العباد يطرح هنا أخطر قضية في حياته، فالإنسان مخلوق ولا أحد أعلم بخلقه من خلقه، أوجد الله فيه قوة بها يعمل، هذه القوة هي المحركة له، منها الظاهر ومن الباطن. القوة الظاهرة معروفة، من سمع، من بصر، من خيال، والقوة الباطنة ما بينه تعالى أنها في الصدور، فقال تعالى: إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق، هو اللطيف الخبير، بل عد الله علمه بما في صدور الخلق من أعظم علوم الغيب، فهو في حقنا غيب كما سنرى. قال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، وخص من هذا العلم كله، قال: إنه عليم بذات الصدور. ما الذي في الصدور؟ كثيرا ما نسمع هذه الآية: إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. ما الذي في الصدور؟ ها؟ الإنسان، شرح صدر الإنسان، وجدنا الرئتين، البلعوم والمريء، القلب والضلع عضلات. إخواننا الأطباء، هل وجدتم غير ذلك؟ ها؟ في الصدر غير هذا؟ رب العباد ذكر أخطر قوة تحرك الإنسان فينا، ذكر منها سبعة في القرآن: أولها الروح، وثانيها ما نصت عليه الآية هنا القلب، ثالثها النفس، رابعها البال، خامسها الفطرة، سادسها العاطفة، سابعها الهوى. سمعت عن هذه المسميات؟ ها؟ كل هذه قوة فينا، وحتى نعلم جرمنا في حق أنفسنا، هذه القوة القرآن فصلها تفصيلا، بل بين أمراضها جميعها وعالجها جميعا، والبشرية بأكملها في أمس الحاجة هذه العلوم، ولا يملكها إلا المسلمون. نلهث وراء أعدائنا لنأخذ الفتات من علومهم، وندع عندنا أخطر العلوم التي تحتاج إليها الخلائق كلها، موجودة في كتاب ربنا، بجهلنا ضيعناها وحرمنا البشرية منه. أخطر ما خلق الله فينا هذه القوة، ولذلك هذا النص تكرر كثيرا في القرآن: إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، حتى نتوجه. قوة الصدر قوة وطاقات كبيرة جدا، وجعل الله للإنسان فيها تكليف، كما كلفنا في النظر: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقل لمن يغض بصرهم، ولا تمدن عينيك، كل هذه تكاليف جاءت في العين. قوة الصدر فيها تكاليف، وطبعا بعض الناس بعض الإخوان الشباب الصغيرين اللي يطلع يخطب على المنبر وقال ما في الصدر القلب، فيحصل قوى القلب كلها قوى الصدر كلها في القلب، هذه كارثة. القرآن ميز ما بين الصدق والصدر وبين القلب، قلب قوة وقوة صدر. وعلى سبيل المثال قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم، فجعل الابتلاء لكل قوة الصدر. إذن فيه ابتلاء للروح، للقلب، للنفس، للبال، للعاطفة، للفطرة، للهوى. وليبتلي الله ما في صدوركم، وخص من بين القوى القلب قال وليمحص ما في قلوبكم، ففرق بين تكليف القوى وتكليف القلب. وليبتلي في نفس الآية وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وفي أخرى يقول تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام. ما معنى شرح صدره؟ ما الذي يشرح في الصدر؟ كل قوة الصدر يتعلق بالشرح، يبقى الشرح يتعلق بالقوة السابعة. أفمن شرح ألم نشرح لك صدرك، هذه غاية ترتجى. نبي الله موسى لما كلفه الله بدعوة فرعون، وفرعون قوة جبارة، سيدنا موسى فرد لا طاقة للمواجهة، أول طلب طلبه هذا الطلب، قال رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري. لماذا طلبه ولماذا لم يطلب غيره؟ لأن هذا أعظم ما يطلب، أعظم ما يطلب. إذا استقامت هذه القوة استقام الإنسان، وإذا سلمت سلم، وإذا صحت فهو الحي، غيره ليس بحي كما نصت الآية. وسنرى هذه مسألة في منتهى الخطورة، والناس عنها في غيبة قاتلة قاتلة، حتى المسلمين الذين قرأوا القرآن الليل والنهار. لذا بيّن تعالى هنا الشرح لكل هذه القوة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ما في نور آخر ينير هذه القوة ولا يوضح سبيلها ولا عطاءها إلا نور الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فجعل الشرح لكل قوة الصدور والقساوة لكل وحدها. إذن ميز بين قوة الصدر وقوة القلب، بل هناك تكليف خاصة بقوة الصدر. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه. الخوف عمل إيه؟ بدني والقلبي يقين القلب. وأما من خاف مقام ربه، إذن عمل قلبي بقوة الصدر. بس ألا ونهى النفس عن الهوى، النفس في الصدر والهوى في الصدر. طب كيف أنهى النفس عن الهوى وهو لا يعرف النفس ولا الهوى؟ خلي بالك هذا العمل وحده رتب الله عليه دخول الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما معلومات عن القلب الذي يخاف ولا النفس التي أمرنا أن ننهاها عن الهوى ولا الهوى؟ والهوى اللي ننهى عنه؟ احنا في البطاطا في الضياع، مع أن هذه نصوص وحي. الكلام ده كلام ولا نص قرآني؟ ده نص قرآني يا إخواننا، كلام رب العز، كلام العليم بما في الصدور. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل مأواه الجنة بعمل صدري محض لم يتطرق لأي عمل بدن. إذا ندرك مسألة خطيرة. وهنا الآية عشان بس ننسى الموضوع طويل، وسامحوني أنا يمكن لي سلسلة طويلة حول هذه القضية، والحمد لله شبابنا الآن بدأوا يفرغوها وهتطلع في كتاب قريب إن شاء الله. أدعونا بس ربنا يتم عليه، يعني أكثر من صفحة حول هذه الآية، حول قوة الصدر، أخطر قوة فيه. الوقت لا يسمح بتفصيل كلها، لكن أكتفي بقوة واحدة اللي نصت عليها الآية. قلت تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ليبين لنا أن هذا دور الوحي في حياتنا قرآن وسنة، وأن عطاء السنة تأتي في مرتبة تالية بعد القرآن. فالكثير منا أهمل السنة. كم واحد فينا بيقرأ السنة؟ وكيف يقيم السنة من جهلها؟ المرء عدو ما جهل، ولن يقيم دين الله من جهله، أعلم هذه الحقيقة. إذن مطلوب كما نقرأ الوحي قرآن تلاوة ودراسة وفهم، مطلوب قراءة السنة قراءة ودراسة وفهم وتنفيذ وتطبيق. بل السنة هي التطبيق العمل الحي القرآن. الذي لم يعرف السنة لا يعرف كيف يقوم القرآن، لأن نص القرآن هذا قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فإن أخذت الأصل بلا البيان كيف تقيمه؟ كيف تقيمه؟ البيان في السنة، التطبيق العملي في السنة. النبي كان تطبيق عمل حي القرآن. ولذا لما سئلت أم المعاشة وهي أقرب الناس إليه وعرفهم به، سئلت عن خلقه، قالت كان خلقه القرآن، كان تطبيق عمل حي القرآن. الذي لا يعرف هذا التطبيق كيف يتخلق بأخلاق القرآن؟ هذه معاني خطيرة يا إخواني، خطيرة جدا، وغيابه عنا كارثة. إحنا أجيال ربيت على فتات الدين، على فتات من الدين، أصول الدين ضاعت وعنا غيبت وغابت. والخطيب همه يطلع يقرأ كلمتين ويقولهم، مش همه يطلع قضايا مهمة ليحرك بها قلوب الناس. يا إخواننا دي رسالة، رسالة رب العالمين العباد، اللي أراد رب العباد أراد أن ينقذ بها خلقه. لذا ينصص هنا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. خلي بالكم نفهم القرآن، قال إذا دعاكم ولئن دعاكم، ها طيب إيه الفرق بين إذا وإن؟ إن شرطية وإذا شرطية، ها لماذا استخدم إذا ولم يستخدم إن؟
إنه يحصل
عن لازم الاستجابة. نفهم قواعد القرآن، قواعد اللغة اللي يفهم بها القرآن. إن يا إخواني أداة شرط تفيد الندرة، الندرة شيء القليل جدا النادر، وإذا تفيد الكثرة. إن يؤخذ منها الشك في وقوع الجواب، إذا يؤخذ منها تحقق وقوع الجواب. والمتدبر في القرآن لن يعي إلا ذي استوعب هذه المعاني. لما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، جاء بإن، إن تنصروا الله، حين وعد بالنصر وبين أسبابه قال إن، حين جاءنا بالبشرى بالنصر لم يقل إن، قال إذا جاء النصر الله الفاتح. طب إيه الفرق بين إن وإذا هنا؟ ها؟ ما احنا قلنا الاثنين يا أخواننا أداة شرط، لكن إن تفيد الندر. لو قال في الأولى يا الذين آمنوا إذا تنصروا الله ينصركم، لاستوجب المعنى أن ننصر دين الله مرات حتى أتي النصر، ده معنى إذ، لأن تفيد الكثر مش مرة، مرات. لكن لما أراد أن يبشرنا جاء بإن، قال إن تنصروا الله ينصركم، يعني لو ندر ونصرتم دين الله مرة جاءكم نصر. فإن هنا أعظم بشر، لكن لما بشر بالنصر ما قال إن، قال إذا جاء نصر الفتح. إيه المقصود بإذا جاء نصر الفتح؟ ها؟ ها؟
يقينا سيأتي، يقينا.
أي فتح؟ ها؟
فتح مكة وما بعدها.
لا، ما بعدها ماشي، لكن مكة لا. هذه السورة نزلت بعد فتح مكة يا أخوان، فكيف يكون المقصود بها فتح مكة وهي بعد مكة؟ نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، ولما نزلت قال نعيت إلى نفسي، خلاص انا اديت الرسالة اديت مما ربنا بيقول لي خلاص انت هترحل وسيأتي بعدك الوان من النصر لا حد لها لامتك. فاذا تفيد الكسرة وكسرة الانتصار الاتية بعد موت رسول الله في امة محمد الى يوم الدين. لعلك اول مرة تسمع هذا الكلام. ها؟ اذا ندرك فرق كبير بين ان واذا. كل احداث القيامة في القرآن ذكرت باذا ولا مرة جاءت ان، لكسرة وقوعها واستمرارها فترة طويلة. اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشرة اطلت السرة الاخيرة كلها اذا بصيغة اذا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اذا زلزلت الارض زلزالها. كل احداث يوم القيامة جاءت باذا ولا مرة جاءت ان، لكسرة واستمرار وقوعها ولتحقق وقوعها. نفهم قرآن يا اخوان. هنا يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم ليحييكم ولا ان دعاكم. يبقى احياؤنا بمرة بعمل ولا بكل امر رب العباد به امر. لو قال ان يبقى في الامر ده بس، لو قال اذا يبقى في كل الاوامر. وضع الفارق عشان نفهم بس الفاظ القرآن. خد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لإيه؟ لما يحييكم. المخاطب بالآية الأحياء والأموات؟ الأحياء يقينا. طب إلى أي حياة يدعى الأحياء لم هم أحياء؟ قال إذا دعاكم لم يحييكم، ما نحن أحياء. ها أي حياة يدعى لها الأحياء؟ الله يفتح عليك. ليه حياة القلوب هي دعوة فعلا لحياة القلوب؟ لأنها هي الحياة الحقة وغيرها ليس بحياة. فمن لم يحي قلبه فهو ميت وإن كان بين الناس يمشي. لذا نعتهم الله في مواضع بأنهم موتى وهم يمشون بين الناس. قال تعالى أومن كان ميتا ميتا فأحييناه بالوحي. يبقى إذا كان كل الناس قبل وصول الوحي إليهم موتا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال في أخرى إنما يستجيب الذين يسمعون، أي للحق. طب وغيره؟ قال والموتى. يبقى عد من لا يستجيب لأمر الله إيه؟ لا مش موت، مش موت، الموت عرفها. يعني هم أشد موات من موت القبور. والموتى يبعثهم الله ثم لا يرجعون. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. من في القبور؟ اللي ماتت قبور قلوبهم، فهم في عداد الموتى كأصحاب القبور، لا فرق بينهم. إذا ندرك هذه معاني خطيرة جدا يا إخواني. القرآن مليء بهذه المعاني العالية جدا. لذا يقول هنا يا الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ليه؟ لماذا؟ لما يحييكم. ثم بيّن موضع الحياة في ختام الآية الأخونا الكريم قالها، قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اعلموا هذه الحقيقة أن الله قد يحجب قلبك عنك، هو فيك، بل هو الملك المتحكم في كل قواك، سمعك بصرك خيالك مخك كل ما في صدرك المتحكم في القلب. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ده نص إخوان. هو الملك المتحكم كما يقول ابن القيم الملك المتحكم في كل قوى الجسم الظاهر والباطن، صلاحه صلاحها وفساده فسادها. وده كلام مش كلام رسول الله، ده كلام الوحي الموحى به في التاريخ كله. لقمان الحكيم رحمه الله عليه يعني عليه السلام لما كبرت سنه اراد ان يختبر ولده بعد ان رباه الحكمه، فدفع اليه بشاه نعجه قال اي بني اذبحها وأتني بأطيب شيئين فيه. فذبحها وجاءه بقلبها ولسانها. بعد فترة دفع عليه بشاة أخرى، قال أي بني اذبح هذه الشاه واتني بأخبث شيئين فيها. ذبحها وجاء بقلب لسان، قال عجبا لك، طلبت منك أطلب شيء أطيب شيئين فيها جئت بقلب لسان، وطلبت أخبث شيئين جئت بقلب لسان. قال يا أبتي إن طابا فهما أطيب شيئين فيها، وإن خبثا فهما أخبث شيئين فيها. خلي بالكم مسألة خطيرة جدا. القلب ملك متحكم في كل جوارح، عينك ترى، دورها الرؤية، لكن هل تميز المرئي؟ التمييز في القلب، التمييز في القلب. أذنك تسمع، هل أذنك تعي المسموع؟ الوعي في القلب. وجاءت نص القرآن بهذا، قال تعالى ومنهم من يستمعون إليك، لم يقل يسمعون، قال يستمعون، والاستماع معنى أعلى وأوسع من السماع، يعني بلغوا قمة السماع، الاستماع قمة السماع. لذلك قال تعالى وإذا قرأ القرآن ما قالش فاسمعوا، قال فاستمعوا لها أصل، ودي قاعدة في اللغة، سمع واستمع كلاهما أصلهم واحد مادة السمع، لكن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، الاستماع في حرف زائد يبقى له معنى زائد يقينا، فالاستماع قمة السماع. ومع ذلك يقول ومنهم من يستمعون إليك، يبقى سمع القرآن من رسول الله، ومع سماعه وقمة سماعه ومع بيان النبي لما قال وما سمع، يقول تعالى ومنهم من يستمع إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، فعدهم صم رغم كمال السماع. أين الصمم؟ في القلوب، في القلوب. يبقى أذن تسمع وقلب لا يعلم المسموع، ضاع خلاص. ولذا لما قال تعالى وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا قلوب، لأن الصنوان ليس موضع وعي، ده موضع مرور الكلام فقط، الوعي الحقيقي في القلوب. القلب أصم، يبقى كل الكلام دخل من أذنك ما استوعب الإنسان هو شيء، خلص. كم واحد يسمع القرآن ويخرج ويقول ماذا قال آنفة، والقرآن صرح بهذا ومنهم يستمع عليك، حتى إذا خرجوا عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، إيه الكلام اتقال، ما استوعبهم شيء، خلص. ندرك. وكذلك النظر، قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعين ترى، والذي يميز المرء القلب، فإن عمي القلب لا قيمة لكل ما رأته العين، خلصت، خلصت. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيه؟ يعقلون بها. طب خلي بالكم احنا لنا عقول، طيب اين عقولنا؟ ها اين عقولنا؟ اخ قال في دماغي ها، والكلام ده كل العلوم الحديثه بتقوله في الدماغ، وعقلك في راسك تعرف خلاصك، سلامات. طيب عقولنا في راسنا
لا، في بالقلب والعقل
ولا في قلوبنا؟ طيب إذا كنا تيهين لا نعرف أين عقولنا، فهل يعقل من لا يعرف أين عقله؟ يبقى عاقل يعني؟ إذا كنا مش عارفه فين، كيف يتعامل معه؟ كيف يستفيد به؟ هو تايه، احنا في التوهان يا اخوانا، في البطاطا. الذي لا يعرف أين عقله كيف يتعامل معه؟ كيف يستفيد به؟ لولا أن الله نص على أن العقول في القلوب ما عرفناه. القلب هو موضع العقل، الملك المتحكم في حياة الإنسان كلها يا إخواننا، لازم نفهم هذا. النابض هو نفسه العقل، مش قلب تاني. ولذلك تصرح ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ما فيش قلب ثاني، هو اللي في الصدر، ما فيش حاجة ثانية. وضحت؟ القلب النابض نفسه يا إخواننا نبضه قمة العقل. انت فاهمين القلب ده يعني بينبض؟ مضخة شغالة بس؟ لا يا اخوانا، ده مش مضخه بتضخ الدم وتسحبه ترجعه، ابدا ابدا. ده رب العباد اعطاه من القوه ما يحير العقول. خلي بالكم القلب ده حجمه بالضبط حجم كفه كده، بيضخ الدماء فين؟ في الشرايين. الشرايين طولها قد ايه؟ لو انت تدبرت فيها ستجد الشرايين جسم الواحد انسان واحد عباره عن غابه من الشرايين، مواسير ضخمه جدا. العلماء قالوا لو اردنا ان نجمعها في ماسوره واحده، شرايين واحد، وجبنا الكبير المضخات الكبيره والصغير الصغير لغايه ما توصل الشعاعات الدمويه اللي في عند الخلايا، طول شرايين جسم انسان واحد تساوي كام؟ العلماء قالوا تلف الكره الارضيه 6 مرات. 6 مرات. تخيل هذه الشرايين الدماء رايحه جايه فيها، رايحه كده بتهزر وترجع تهزر، سلامات. ده كل كره دم بيضاء او حمراء من دول بتتحرك بميزان. كرات الدم الحمراء تدخل على القلب، كل كره من دول بيرجعها القلب مره تانيه، بيديها تعليمات ومهام. خذ الاكسجين ده، خد نقطة غذاء دي، وصلها للخلية الفلانية، لا يخطئها. ما فيش كرة دم حمراء موجهة للعين هتروح على الأذن، موجهة للرمش هتخش على النني، سلامات. ده كل واحدة من دول رايحة بتعليمات وراجعة محملة بفضلات ومحملة بأخبار. إيه اللي بيحصل في الخلية دي؟ ده في دبوشة كه تيجي المعلومة فورا. تخيل القلب بيرسل هذا الكم الرهيب من كرات الدم الحمراء، ملايين، كل واحدة منها طالعة معلومات، طالعة بتعليمات، رايحة بتعليمات، جاب تعليمات، شغال قد ايه؟ ده الدقيقة الواحدة بيضخ يا اخوانا 90 ضخة في الدقيقة الواحدة. مليارات الخلائق يعطيها تعليماته، رايحة بالتعليمات، جاية محملة بمعلومات يحللها ويعطى أمر جديدة، رايحة جاية في الدقيقة الواحدة 90 مرة. إما كانش القلب ده عاقل فأين العقل؟ حد فينا يعرف يدير مليارات الخلائق ويوجهها لمليارات الخلايا في الدقيقة الواحدة 90 مرة؟ مرة واحدة نعرف نعملها مرة واحدة في الدقيقة؟ سلامات. احنا امام قوة تحير العقول يا اخواننا. هذا القلب النابض هو عينه القلب العاقل اللي بيحرك عينك، بيحرك اذنك، بيحرك دماغك، بيحرك خيالك. المخ نفسه بتروح للتعليمات. المخ يا اخواننا اداة التفكير، عشان نقربها لكم، كمبيوتر، عارفين كمبيوتر؟ لم توب. القلب هو المبرمج الجالس عليه، هو اللي بيعطيه الداتا المعلومات. المخ بيحسب حسابات عالية جدا، قوية جدا، سريعة جدا، إمكانياته عالية جدا. خلية واحدة من خلايا المخ في التخزين تعادل 1000 ضعف كل كمبيوتراتك الأرضية. يبقى شغال بكم جيجا؟ كل سنة طيبين. الإجابة في تحليل المعلومات وإعطاء الإجابة في جزء على 100,000 جزء من الثانية يعطيك الإجابة. يبقى معاني إخواننا، المخ جهاز مساعد للقلب، هو آلة التفكير، آلة التخيل، لها دور كبير جدا، لكن حتى الحركة اللي فيه كلها شغالة بالدماء اللي القلب موجهه، رايحة جاية رايحة جاية بالتعليمات وبالإجابات، بتودي أسئلة وتودي داتا وتجيب نتائج، والقلب صاحب القرار في النهاية. إن انشرح بالنتيجة حرك الجوارح، إن انقبض أوقف العمل. فالملك المتحكم في كل قوانا القلب. إذا كان قلب الإنسان بهذه القوة وهو موضع العقل الحقيقي، ولذلك فعل عقل في القرآن كله لم يرتبط إلا بالقلب، ما جاء على المخ قط. ومنها الآية: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ومنها قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ندرك أنت أمام أخطر قوة فيك. هذا القلب النابض هو عينه القلب العاقل. هو ده اللي بيدير حركة الحياة. إذا لم يخلص ويستقيم القلب ده كيف تستقيم الحياة؟ اللي قلبه مع الرؤية أصم يعني أعمى ومع السمع أصم كيف يستقيم صاحبه؟ يستحيل يستحيل أن يكون حي أو مستقيم. فالاستقامة الحقيقية والحياة الحقيقية في صلاح القلب. لذلك يا إخواني علم القلوب من أخطر العلوم التي جاء بها الوحي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلم القلوب كان هم الصحابة الأول وهو أخطر العلوم، بل هو أصل لكل العلوم. فلا استقامة لعلم عالم بدون سلامة قلبه، لا استقامة لفقه فقيه جمع الفقه كله وقلبه فاسد، لا استقامة لمن جمع القرآن بعلومه وقلبه فاسد، لا استقامة لمن جمع السنة بعلومها وقلبه فاسد. فما بالك بل جمع علوم تفسد القلوب أصلا، علم فلسفة ولا علم ولا غيره ولا منطق ولا خلافه. ندرك هذا المعنى الخطير يا إخواني. أنت أمام أخطر علم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن هذا العلم كان أخطر علم في حياته. كان هم النبي الأول وهم الصحابة الأول، ولذلك كان تعلقه حتى فيما يطلبه من ربه كله بالقلب. تقول أم سلمة أم المؤمنين وهي أعرف برسول الله زوجته، تقول كان جل دعاء النبي، جل دعائه يعني أكثر ما دعوه بها رب، اللي شغل باله ليل نهار. إيه؟ قالت كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أكثر ما يشغل باله. بل في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم، أول علم يرفع من الأمه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا واحدا لله خاشعا. يقول ابن القيم في شرح الحديث: لرفع علم القلوب من القلوب ما عاد فيهم واحد يخشع، واحد يخشع. يا اخوانا اخطر علم ده مرض في القلب يذل اعز امه، مرض في القلب يضل اهدى امه، مرض واحد، فما بالك بامراض. ها اقرب الامر بمثال، كيف تذل الامه بمرض؟ الحديث الصحيح الثابت في مسلم امام احمد وصحيح الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك الامم ان تداعى عليكم، على امه المسلمين، كما تتداعى الاكله الى قصعتها، الجاع الى الطعام. الصحابه تعجبوا: اولادنا يحصل لهم الكلام ده؟ احفادنا يحصل لهم الكلام ده؟ قالوا: أمن قلة يومئذ رسول الله، من قلة عدد المسلمين، من قلة العتاد عندهم والسلاح، من قلة المال؟ قال: بل كثير، كل هذا متوفر وكثير كمان. يبقى الأعداد ضخمة، 2 مليار، ما يقرب من ربع سكان العالم، المال من أغنى دول الأرض، العتاد والسلاح لو جمع السلاح بين المسلمين لفقنا سلاح أمريكا وروسيا. أمن قلة المسلمين رسول الله؟ قال: بل كثير. ثم علل قال: لينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، عدوكم اللي هبكم راحت المهابة، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، الوهن. فسأل الصحابة وما الصحابة استعجبوا، مرض في القلب اسمه الوهن يحول أعز أمة لأذل أمة. قال الصحابة متعجبين: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت، مرض قلب واحد. كيف حول أعز أمة لأذل أمة؟ أصغر الأمم الآن تتطاول عن أرض المسلمين وتقتل في المسلمين وتعذب المسلمين، اسقاص وداني، كارثة. مرض واحد كيف حول أعز أمة لأذل أمة؟ مرض آخر كيف نقل الإنسان مش من الهداية، من الجنة للنار، بمرض قلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله على الجنة. مرض قلب حرم الله عليه الجنة. يا إخواننا نفطن، المسألة أكبر من التصور. كيف تكون للإنسان حياة وقلبه مفعم بهذه الأمراض مليان؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأمراض القلب تفوق عدد أمراض كل أعضاء الجسم المجتمعة قوة وعددا. جمع كده أمراض العين وأمراض الأذن وأمراض المعدة وأمراض الأمعاء، كل أمراض الجسم لو جمعتها تطلع كم مرض؟ أمراض القلوب تفوقها عددا وتفوقها قوة. مرض واحد في القلب لا يعدله من أمراض البدن قوة ولا مرض. ثبت في الأثر أن علي بن طالب دخل على جمع الصحابة فوجدهم يتناقشون ما هو أشد شيء خلقه الله. أشد شيء خلقه الله، ها؟ ناس يقولوا السحاب وناس يقولوا الرياح وناس يقولوا السماء. يقول الراوي: فدخل أنا علي بن طالب فوجهنا له السؤال فلخص ما قلناه، ما أنا ما حضر معهم. قال: أول ما خلق الله الأرض كانت مضطربة لا تستقر على حال وليس لأحد عليها قرار، فرساها بالجبال فكانت أشد منها. يبقى الأوتاد هي الثبت للأرض، أشد من الأرض. وخلق أشد من الجبال الحديد، الحديد ما خلقش على الأرض، الحديد خلق في كوكب أخرى نزل الأرض، ولذا قال تعالى: وأنزلنا الحديد في بئس شديد. فأشد من الجبال الحديد، به تقطع الجبال. وأشد من الحديد النار، تصهر الحديد. وأشد من النار الماء، يطفئ النار. وأشد من الماء السحاب، يحمل الماء. وأشد من السحاب الرياح، تحمل السحب. وأشد من الرياح ابن آدم، يحبس الريح بين الجنبات. وأشد من ابن آدم النوم، يهده. وأشد من النوم الهم، يحرمه النوم. فأشد شيء خلقه الله الهم، مرض قلب. مرض قلب، نفهم يا إخواني، نحن أمام قضية في منتهى الخطورة. كيف يحيا قلب وكيف يحيا صاحبه وقلبه مفعم بالأمراض؟ كل هذه الأمراض وغيرها جعل الله في الوحي علاجها. عشان لا أطول عليكم الوقت زرح، ها؟ موضوع طويل يا ابني، لكن ما قل كفى خير من كثر ألف. فالشاهد يا إخواني إن مش أمراض القلب وحدها، ده كل أمراض الصدور، كل أمراض الصدور جعل الله في القرآن شفاؤها وعلاجه، ونص على هذا. وهو العليم بما في قلوب عباده وصدورهم، وهو العليم بما في وحيه، أليس كذلك؟ قال تعالى في آية: لو علمها غير المسلمين لقاتلناها بالسيوف. كيف يكون عندكم هذا الكنز الخطير وتحرم البشرية منه؟ كنز، اي والله كنز، لا تعدله كنز الدنيا. آية واحدة لخص الله في القضية حين قال: يا أيها الناس، يخاطب من؟ البشرية من أدم إلى قيام الساعة. يا أيها الناس قد جاءتكم، وصلت من عندكم بالفعل، مش لسه هتيجي، جاءت بالفعل، قد جاءتكم بالفعل الماضي، ها، موعظة من ربكم. خلي بالك الخطاب كله من للناس، قد جاءتكم بكاف الخطاب من الجمع، موعظة من ربكم بكاف الخطاب من الجمع. وبعدين قال: وشفاء لما في الصدور. الله، وشفاء لما، ما هذا الحرف؟ يقول الإمام البيضاوي لما الشطيب وغيرهم: هذا الحرف يفيد العموم، أي لكل ما في الصدور من أمراض وأفات. ما في مرض قلبي ولا نفسي ولا روحي ولا فطري ولا في الهوى إلا القرآن العلاجه. وشفاء لما أي لكل ما في الصدور. طيب خلي بالكم الآية تقول لما في الصدور ولا صدوركم؟ طب لماذا عدل؟ ما الآية من أولى الناس، الخطاب من البداية للناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم كمتوقع كل شفاء لما في صدوركم. لماذا التفت هذا الأسلوب؟ يسميه أهل البلاغة أسلوب التفات، وده أحد الأساليب البلاغية، أحد أساليب البلاغة عند العرب أن يلتفت. يعني التفت يحول الحديث من صيغة الخطاب لصيغة الغيب. هنا الخطاب يا أيها الناس يخاطبنا قد جاءتكم موعظة من ربكم، كل ده خطاب، حولوا الغيبة. لم يقل في صدوركم وشفاء لما في صدوركم، قال وشفاء لما في الصدور. ليه؟ ليعلمنا عظمة هذا الوحي وفضل الله علينا وعلى سائر الخلق فيه. لذا قال وشفاء لما في الصدور. ما المقصود بالصدور؟ لا، ده ما في الصدور، لكن كلمة الصدور نفسها المقصود بها ايه؟ صدور من؟ الانسان. سلامات، ما كان في قال في صدوركم، لكن لما عدل قال للصدور، وجاء بالالف واللام. اللام دي اهل اللغة بيسموها لام الجنس، تعني كل الصدور التي خلقها الله عند كل الخلق وفيها قوى خفية لا يعلمها الا علام الغيوب، جعل الله شفاءها في القرآن. يبقى مش صدور واحدة، صدور الإنس، صدور الجن، صدور الملائكة، صدور كل من له صدور من الخلق وفيه قوى خفية لا يعلمها إلا رب البشرية، أوجد الله علاجها في القرآن. ثم صرح في موضع آخر المقصود بالصدور، صرح في آية تانية والقرآن فسر بعض بعض، فقال تعالى أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يبقى المقصود مش صدورنا احنا لوحدينا، صدور العالمين. العظمة دي موجودة في أي كتاب على الأرض غير القرآن؟ يستحيل، يستحيل يا إخواني. كنز، أنا قلت كنز، وكنز لا كنوز الدنيا لا تساوي جبال شيء. الكنوز احنا كلمة كنز منها عفوا يعني مجازا بس، لكن كنوز الأرض بجانب هذه الآية صفر على الشمال، والآية توضح هذا وشاءت البيان. قال وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل، لما يقول النبي قل يلقنه هو الحج، قل هذا الخير كله بفضل الله ورحمته، محض فضل ومحض رحمة من الله على كل خلائق أن أنزل لها كتاب بهذه العظمة. قل بفضل الله برحمته، طبعا احنا خذنا فضل رحمته دي ونحطها على كل حاجه اللي ربنا سبحانه كل شيء عشان حلو، لك يا سلام فضل الله ورحمته ادالي عروسه حلوه، يقول لك من فضل الله ورحمته سلامات. كل ده لا يدخل في هذه الايه، لكن يدخل في ايه؟ في بقيه الايه. قال قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مجمعون. الفلوس والمال والنساء والجاه والسلطان والوظائف كل ده داخل فيما نجمع، لا يدخل في فضل الله ورحمته. رحم الله الصحابة، كان فهم عالي جدا. سيدنا عمر الخطاب أرسل لما كسرت الفتحات وجاءت الغنم تترى، أرسل خادمه يحصل له إبل الغنيمة يعدها، فالغلام ذهب يعدها في بيوت المال لم يقع على عدها، فجاء يعتذر قال يا أمير المؤمنين لم أقوى على عدها لكسرتها من فضل الله ورحمته. سيدنا عمر ما احتملها، سحب دريته العصاية بتاعت الصغيرة دي وعاد يدعبه على ظهره كده لطش لطلطيشة، قال ويحك ويحك كل الذي رأيت مما يجمع خلقه وفضل الله ورحمته في هذه الآية. ثم تلاها عليه يا أيها الناس استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يا أيها الذين يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضله ورحمته. فبذلك فليفرحوا. خلي بالك قال فبذلك ولا بهذا؟ طب هو بيشير لإيه؟ للقرآن. طب القرآن قدامنا وزاء اسم إشارة القريب والقرآن أمامنا هو في إيدينا، ما قالش فبذلك فبهذا. ذا تقلل البعيد إشارة البعيد القريب، ذا للقريب، ذاك للمتوسط، ذلك البعيد جدا. وهنا لم يأتي لا بذا ولا بذاك، جاء بذلك. قال فبذلك، بذلك إيه؟ السمو، الرقي. العلماء قالوا هنا ذلك اسم إشارة لمكانة القرآن وما أعطاه رب العباد فيه من فضل عطائه. فبذلك فليفرحوا، مع أن الله ذم الفرح من غير سبب، لكن هنا مدحه لأن هذا فرح مستحق. قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من كل كنوز الدنيا. يبقى إن كانت زي كلمة مجازية بس، لكن ده هو فضل الله ورحمته. هذه المعاني الخطيرة يا إخواني جدا، لا سبيل لها إلا الوحي، والأمة تملك هذا الخير بين أيديها، لكن بجهلنا حرمنا منه أنفسنا وحرمنا منه البشرية من حولنا. إذا قلت لو علم أهل الباطل هذه الحقائق عن القرآن لجالدون عليه بالسيوف، ده احنا بنلهس وراء أهل الباطل عشان ناخذ منهم معلومة، فتات من موائد اللئام، صرنا كالأيتام على موائد اللئام نلتمس الفتات، وعندنا كنوز يتمناها أهل الأرض. لكن الله يرحمه شيخنا الشيخ محمود الغزالي كان له كلمة عجيبة، يقول يا إخوانا الإسلام ده قضية رابحة يقينا، لكن للأسف قضية رابحة ومحاميها فاشل. عز من يحسن عرضها، عز من يحسن طرحها للناس. عندنا من العلوم ما ليس عند أحد، علوم الوحي وهذه منها، علوم ما في الصدور وهذه منها، علوم ما في القلوب وهذه منها. ما معلومات البشر عن هذا؟ صفر. ونحن عندنا الوحي اللي نستطيع أن نهدي به الخلق ونحول به حياة الخلق ونعالج به أمراض الخلق ونصحح به مسيرة الخلق ونقوم به الخلق. كارثة كبيرة أن هذا الخير كله يضيع بجهل المسلمين، كارثة. هو الحياة بدون وحي الله لن يحيا العبد. يبقى حياتنا الحقيقية حياة القلوب إذا صحت، إذا صحت، إذا استقامت، فإن ضاعت يستحيل أن يكون لنا حياة. لكن نتخبط ومشينا خلاص، مخبط خلاص. بل رب العباد نصص في آية أخرى على أن من أعرض عن الذكر ولم يفهمه ولم يعمل به عمره ما تكون له حياة مستقرة. فقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم إيه؟ في أمر مريج. يعني أمر مريج، ها؟ بعض المفسرين قال مضطرب، لكن الحقيقة أنا بحثت فيها زهلت. الأمر المريج عند العرب الأرض الطينية الوحلة شديدة الوحل، يعني مش على الوحل مش على الوش، لا ده تغوص فيه أمتار. تخيل إنسان واقف في هذه الأرض الوحلة، أي حال له يستقيم؟ يعرف يمشي؟ طب ينام؟ يجلس؟ يجري؟ يقفز؟ أي حال يريحه؟ ولا حال. هذا وصف لكل من غاب عنه الوحي، كل من لم يحيا بوحي الله ودقائقه هذه حياته في أمر مريد، أمر لا يستقيم في حال، لا يستقيم معه في حال، في أمر مريد. ندرك هذا المعنى الخطير، كيف تكون حياتنا حياة ونحن في أمر مريض؟ ها؟ لا عارفين ننام ولا نقوم ولا نمشي ولا ننط ولا نقذف، ها؟ ولو حد إنسان جاء ينقذنا هيغرق معانا ويغوص معانا ويغوصنا أكثر؟ فلا تستقيم حياتنا لا بجهدنا ولا حتى بجهد غيرنا معنا. قضية كبيرة جدا جدا، حياة العبد بوحي ربه ولا حياة بغيرها. إذن الحياة الحقة هي حياة القلوب ولا حياة غيرها. أنا الوقت انتهى وعدى، لكن حقيقة كان نفسي أكمل موضوع القلوب اللي فيه سلسلة طويلة جدا في أمراض القلوب بالذات. يعني أحمد الله أن الله من علي فيها، ألقيت فيها 1000 محاضرة في أمراض القلوب، 1000، مش محاضرة 2. أنا بديكم خلاصات قوي جدا، عضوا عليها بالنواجذ. هذه المعاني الخطيرة يا إخواني غيابها عنا كارثة، حرماننا منها عذاب. فعضوا عليها بالنواجذ، ده نداء الله، هو اللي بنادينا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، نداء رب مشفق على عباده، أعطاهم من القوة ما ينقذ به، وأعطاهم من الوحي ما يرتقوا به، عايز ما يرتقوا وينقذوا، وإحنا آذاننا عن النداء صم. الآية اللي قبلها رب العباد وصف من صم وآذانه عن الوحي وصف عجيب، قال إن شر الدواب عند الله، فسمهم إيه؟ يعني شر الدواب، يعني اللي لم يسمع الحق ولم يعش مع الحق، لم يسمع الوحي ولم يعش مع الوحي، سماه ربنا شر الدواب. يعني شر الدواب النتيجة العملية الحية، إن اللي غاب عنها الوحي كيف يستقيم؟ كل الشرور اللي في كل الدواب على الأرض هتظهر عليه. لم يقل شر البشرية، لأن ربنا وصف بعض أهل الكتاب بهذا، إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. شر البرية يعني كل الشرور اللي عند البشر اجتمعت فيه. لكن لما يقول إن شر الدابة عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون، يعني كل دابة فيها شر عند هذا المعرض عن الوحي ما هو أشر. فإن كان في الحياة سم ناقع فسمه أشد نقع من سم الحياة، وإن كان في العقارب لدغ قاتل فلدغه أشد من لدغ العقارب، وإن كان في الذئاب عدوان صارخ فعدوانه أشد من عدوان الذئاب. اللي أعرض عن الوحي لازم نتصور أن هذا حاله، كل الشر فيها تجتمع. لذا الآية قبلهم بشارة، إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي الحق، ولو أسمعهم أي الحق وهم على حالهم هذا لتولهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعكم يحييكم. الآية قبل بشارة، حتى ندرك أننا بدون وحي الله كارثة كبيرة جدا، خرابة، إنسان خرابة، في أمر مريض، في شر مستطير جمعت فيه كل الشرور، كيف يستقيم له حال؟ كيف يستقيم له حال؟ من أين تأتي الاستقامة؟ واضح ما؟ فإذا ندرك هذه المعاني إخواني، اللي لم يعش وحي الله ولم يعرف أوامر الله ولم يعرف تعليمات الله في كل أمور التي نص الله عليها، كيف يحيى؟ كيف يحيى حتى طيبة؟ والقرآن ينصص يا في الآية الأخرى، إن الذين آمنوا الصالحات فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللي عاش الوحي يعيش في حياة الدنيا أطيب حياة، وفي الآخرة مش يحسب بعمله، لا بأحسن أعماله، عمله كله صالح. أحسنوا فين؟ ما كانوا في الجنة بأحسن أعماله، ونجزينهم أجرهم، لم يقل بعملهم أو بصالح عملهم، قال بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن صيغة تفضيل، أسمع أعماله فين نرفع به. هذه معاني خطيرة جدا يا إخواني سختها، لكن قضية القلب تحتاج لشيء من التفصيل. إن شاء الله إن كان في درس آخر هنتكلم في قضية القلب مرة أخرى. سامحوني الموضوع طويل جدا، لكن نختصر منه ما استطعنا، خلاص ترجعوا اليوم ونكمل إن شاء الله. الدرس القادم إمتى يا شيخ وريم؟ الفجر؟
فجر
خلاص
27 دقيقة،
27 دقيقة الفجر إن شاء الله. يكون معكم درس فجر غدا وبعد غد
بالساوث ويست بعد العشاء.
الفجر بعد غد.
المهم غدا الفجر هنا وغدا العشاء هنا وبعدين.
طب وين جاتوا لإبراهيم؟ خلينا نستعرف يا أخوان سمحونا نجيكم زيارة يعني 4 أيام فقط أو 5 أيام فاستفيدوا بنا. إبراهيم الله يهديك إبراهيم قول الجدول عرف الناس الجدول.
أنا رايح صوت بالمرة